بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقدمة الثالثة من مقدمات البحث حول الصحة والأعام، وإن كان سيدنا المصنف قدس الله نفسه الزكية قد أدرج هذه المقدمة ضمن التنبيهات التي ذكرها وسردها ضمن التنبيه الأول من مجموع التنبيهات، إلا أننا نرى بأن هذا مما ينبغي التقديم به للبحث حول الصحيح والأعم. كيفما كان، المقدمة الثالثة في بيان معنى الصحيح والصحة في بحث الصحيح والأعم. وفي المقابل يتضح معنى الفاسد، فعندما يجري النزاع حول أن الشارع هل وضع لفظ الصلاة مثلا للصحيح منها، أو أنه قد وضع هذا اللفظ للأعم من الصحيح ومن الفاسد، فما هو المقصود من لفظ الصحيح في المقام والذي هو مدار النزاع ومحور النزاع؟ هنا كلمات مختلفة ومشارب متعددة في بيان معنى الصحيح. فالأصوليون قد فسروا الصحيح بأنه موافقة الأمر، أو بأنه موافقة المأتي به للمأمور به. والفاسد ما يقابل ذلك، فإذا لم يوافق المأتي به المأمور به فهو فاسد. وأما الفقهاء في مقابل الأصوليين فقد فسروا الصحيح أو الصحة بأنها سقوط الإعادة كما في بعض الكلمات، أو بأنها سقوط الإعادة والقضاء كما في كلمات أخرى. فحينما يحكم على عمل بأنه صحيح، فالمقصود من صحته أن الأمر بالإعادة أو القضاء ساقطان، فلا أمر بإعادته ولا أمر بقضائه. ف فالصحيح هو المسقط للأمر بالإعادة أو الأمر بالقضاء، بينما الفاسد هو غير المسقط. فإن من صلى الصلاة وأخل ببعض أركانها عمدان أو سهوان، أو أخل ببعض أجزائها عمدان، يحكم على صلاته بأنها فاسدة. لماذا؟ لأنه يخاطب بإعادتها، فهذه الصلاة لم تسقط الأمر بالإعادة إن كان في داخل الوقت، ولم تسقط الأمر بالقضاء إن كان خارج الوقت. وأما المتكلم فله مشرب آخر في تفسير الصحة، يختلف عن مشرب الأصولي ويختلف عن مشرب الفقيه، فيقول بأن الصحة معناها موافقة الشريعة، فكل عمل صادر عن المكلف موافق للشريعة فهو صحيح. وكل عمل لا يوافق الشريعة المقدسة فهو فاسد. إذن تعريف الصحة قد اختلف باختلاف المشارب وباختلاف الحقول المعرفية التي تناولت هذه المفردة. وهنا في قبال هذه التعاريف، يعلق السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف بثلاثة تعليقات. التعليق الأول: إن المراد بالصحة والفساد معناهما العرفي الواقعي، لماذا؟ لوضوح أن الشارع المقدس ليس له اصطلاح خاص للصحيح وللفاسد، فإذا لم يكن للشارع اصطلاح خاص للصحيح والفاسد فالمراد من الصحة والفساد معناهما العرفي، معناهما الواقعي. وحتى العمل الذي يحكم عليه بالصحة شرعان أو يحكم عليه بالفساد شرعان، فإنما هو مصداق للصحة والفساد العرفيين الواقعيين. إذن فالفقيه حينما عرف الصحة بنحو، والأصولي عرف الصحة بنحو آخر، والمتكلم حينما عرفها بنحو ثالث، هؤلاء جميعا قد اصطلحوا اصطلاحا خاصا للصحة والفساد، والحال أن الصحة والفساد ليس لهما اصطلاح خاص، وإنما هما معنيان عرفيان واقعيان. حينئذ نحن نسأل السيد المصنف أعلى الله درجته، نقول إن كان معنى الصحة والفساد معنى عرفيان، فما هو هذا المعنى العرفي؟ ما هو هذا المعنى العرفي الذي يستظهر من كلماته قدس الله نفسه، وإن لم يذكر ذلك صريحا ولكنه قريب من الصريح أو كالصريح، بأن المعنى العرفي هو عبارة عن التمامية، وهذا نفسه ما ذكره صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، وصرح في تقريرات أبحاثه، وإن لم يصرح بذلك في الكفاية نفسها، صرح في تقريرات أبحاثه بأن ذلك هو المعنى العرفي التمامية. فحينما يقال بأن هذه الصلاة صحيحة، المعنى العرفي للصحة هو التمامية، أي أنها تامة. عندما يقال بأن هذا البيع صحيح، أي أنه ماذا؟ تام لا خلل فيه. وهكذا في سائر موارد استعمالات الصحة، الظاهر عرفا من هذا اللفظ هو التمامية. وبذلك يتحصل عندنا أن معنى الصحة هو التمامية، بينما معنى الفساد عرفا هو عدم التمامية، فكل ما لا يكون تاما ينتزع منه عنوان الفساد. هذا ما ذكره أعلى الله مقامه الشريف أولا. طبعا هو لم يذكر هذه المطالب بعنوان التعاليق، وإنما ذكر كل ذلك مندمجا، ولكن هذا هو تحليلي القاصر لمطلبه رضوان الله تعالى عليه. التعليق الثاني الذي أفاده قدس سره هو أن ما ذكره الأصولي والفقيه والمتكلم لتعريف الصحة والفساد اصطلاحا ليس مغايرا ومخالفا للمعنى العرفي الذي ذكرناه وهو التمامية. لماذا؟ لأن جميع المعاني التي ذكرها هؤلاء على اختلاف مشاربهم هي ملازمة لمعنى التمامية. من هنا أنا قلت بأنه يستظهر من كلماته أن المعنى العرفي عنده هو التمامية، فهو يقول بأن جميع هذه الاصطلاحات أو التعريفات الاصطلاحية لا تغاير المعنى العرفي. لما؟ لأنها ملازمة للتمامية، ملازمة لمعنى التمام. إذن المعنى الذي يلحظه هو التمامية. حينما نسأله قدس الله نفسه كيف أن هذه التعريفات على اختلافها ملازمة لمعنى التمامية، طبعا هو لا يبين ذلك في كلماته، ولكن مقصوده هو ذلك. المقصود هو مثلا أن الصلاة إذا وقعت تامة، الذي هو المعنى العرفي للصحة، إذا وقعت الصلاة تامة مشتملة على أجزائها محققة لشرائطها غير متوفرة على شيء من موانعها وقواطعها، الصلاة إذا وقعت تامة ما الذي يترتب على وقوعها تامة؟ الذي يترتب على وقوعها تامة أولاً موافقة الأمر، فإن الأمر الشرعي قد تعلق بالصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط وعدم الموانع، فحينما يأتي بها المكلف كذلك فأول ما يترتب على الإتيان بها تامة هو موافقة الأمر، وموافقة الأمر كما ذكرنا هو تعريف الصحة عند الأصولي. إذن فهذا الإصطلاح ملازم لماذا؟ للصحة بمعناها العرفي أي للتمامية، كما أنه إذا وقعت الصلاة تامتان يترتب على ذلك ثانيا إسقاط الأمر بالإعادة والقضاء. وإسقاط الأمر بالإعادة والقضاء هو عبارة عن الإصطلاح الذي اصطلحه من؟ الفقيه. فإذا هذا الإصطلاح أيضا ملازم للمعنى العرفي، ويترتب أيضا على وقوع الصلاة تامة موافقة الشريعة، فإن الصلاة تامة الأجزاء تامة الشرائط لا شك في موافقتها للشريعة المقدسة، وحينئذ يتحقق اصطلاح المتكلم لمعنى الصحيح، فهو أيضا ملازم لمعنى التمام، معنى التمامية للمعنى العرفي. إذن فكل ما ذكره كل من الأصول ومن الفقيه ومن المتكلم من الإصطلاح في الحقيقة لا يغاير المعنى العرفي وهو التمامية، بل يرجع إليه ويلازمه. هذا هو التعليق الثالث الذي ذكره الثاني عفوا الذي ذكره قدس سره. التعليق الثالث الذي يستفاد من كلماته الشريفة إن ما ذكره هؤلاء على اختلاف مسالكهم واحدون وإن اختلف التعبير، يعني عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجلال يشير، فتعبير الأصولي وتعبير المتكلم وتعبير الفقيه كل هذه التعابير ترمز إلى شيء واحد، تشير إلى شيء واحد، فما ذكروه وإن اختلفا من حيث التعبير إلا أنه واحد واحد. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه يمكن أن يوجه جدا بالنسبة إلى المتكلم وبالنسبة إلى الأصولي. فإن الأصولي حين يقول بأن الصحة هي موافقة الأمر، بينما المتكلم حينما يقول بأنها موافقة الشريعة، في الحقيقة لا فرق بين هذين الإصطلاحين إلا من حيث التعبير، ولكن هذا الذي أفاده بالنسبة إلى اصطلاح الفقيه لا يخلو عن حزازة لوضوح أن موافقة الأمر شيء، بينما إسقاط الأمر بالإعادة والقضاء شيء آخر. إسقاط الأمر بالإعادة والقضاء إنما هو نتيجة موافقة الأمر وموافقة الشريعة، إنما هو نتيجة موافقة المأتي به للمأمور به، فهما تعبيران مختلفان وأيضا يعبران عن معنيين مختلفين، لا أن المعنى بينهما ماذا؟ واحد. فلا بد من توجيه كلامه قدس الله نفسه بما يدفع الإشكال عنه، فنقول بأن مراده بأن هذه التعابير أو بأن هذه الإصطلاحات الثلاثة إنما هي تعبر عن حيثيات لشيء واحد، تعبر عن حيثيات لشيء واحد، لا أنها تعبر عن حيثية واحدة واختلف التعبير، بل هي تعبر عن حيثيات لشيء واحد. كيف تعبر عن حيثيات لشيء واحد؟ نحن نقول بأن كل واحد من هؤلاء من الفقهاء، من المتكلمين، من الأصوليين قد لاحظ مسألة الصحة من زاويته، بما هو فقيه، بما هو أصولي، بما هو متكلم، ولذلك هو لاحظ الحيثية المرتبطة به فعرف الصحة بلحاظ هذه الحيثية. فمثلا الفقيه ما هي الحيثية التي يلحظها؟ الحيثية التي يلحظها هي حيثية التكليف، ولذلك فإنه يبحث عن الإعادة والقضاء في باب العبادات، لأن الحيثية التي يلحظها هي حيثية التكليف، أن الإنسان مكلف أو ليس بمكلف، وإذا كان مكلفا سقط عنه التكليف أو لم يسقط، وإن لم يسقط عنه التكليف هل هو مكلف بالإعادة أو ليس بمكلف بالإعادة، إذا خرج الوقت مكلف بالقضاء أو ليس بمكلف بالقضاء. هذا هو هم الفقيه، هذه هي مهمة الفقيه، ولذلك فإنه عندما يأتي إلى الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة ويعرف الصحة والفساد في الصلاة وفي غيرها من العبادات، فهو ماذا؟ فهو لاحظ هذه الحيثية، ولذلك قال بأن الصحة هي عبارة عن سقوط الإعادة والقضاء، وأن الصحيح هو المسقط للإعادة والقضاء، والفاسد غير المسقط لهما، بينما المتكلم زاوية بحثه مختلفة، حيثية بحثه مختلفة، فإن الحيثية التي يلحظها المتكلم هي مسائل المبدأ والمعاد، والحيثية التي يلحظها هي حيثية الثواب والعقاب، لا حيثية التكليف وعدم التكليف. يلحظ حيثية الثواب والعقاب في يوم القيامة. وإذا كان يلحظ هذه الحيثية، فحينئذ سيعرف الصحيح بأنه الموافق للشريعة، والفاسد هو المخالف للشريعة، أو الموافق للأمر بناء على أن الأصولي قد استلهم تعريفه من المتكلم، بأن الصحيح هو الموافق للأمر والفاسد هو المخالف للأمر. لماذا المتكلم عبر عن الصحة بموافقة الشريعة؟ باعتبار أن الثواب والعقاب يترتبان على ماذا؟ على الموافقة والمخالفة. الثواب والعقاب يوم القيامة يترتبان على الموافقة والمخالفة، فهو يقول بأن الصحيح هو ما وافق الشريعة. لما؟ لأن الثواب يترتب على ذلك يوم القيامة، بينما الفاسد هو المخالف للشريعة. لما؟ لأن العقاب يترتب على المخالفة يوم القيامة. إذن فما ذكروه واحد وإن اختلف التعبير، المراد من ذلك هو أن ما جاء في كلماتهم إنما هو لاختلاف الحيثيات التي لاحظوها، وإلا فإن المقصود لهم شيء واحد، إلا أن كل واحد منهم قد لاحظه ماذا؟ من حيثية. هذه المقدمة الثالثة من مقدمات الباحث، ونكتفي بها في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.